أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طلبت في آخر الدرس الماضي من بعض الإخوة عندما وصلنا إلى الحديث الأخير في الشرح، وهو آخر حديث في الجزء الثالث من شرح الإمام النووي عند قول الشارح أي الإمام النووي على قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أفرغ على رأسه 3 حسنات ملأ كفه. قال الشارح: هكذا هو في الأصول التي في بلادنا أو التي في بلادنا، كفه بلفظ الإفراد. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري كفيه. قلنا نريد أن نعرف الطبري، هذا الطبري الذي يذكر في شرح الإمام النووي عند الروايات وليس بسياق ذكر الفقهاء والأئمة العلماء. فلما يذكر الطبري بسياق العلماء، هو من؟ الطبري مفسر الإمام ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري الذي كان شافعيا المذهب ثم استقل بمذهب منفرد. نريد الآن أن نسمع من أخوينا أو من واحد منهما الذين طلبنا منهم أن يعين لنا الطبري هذا على وجه العجلة، حتى نبدأ بالحديث الذي بعده ونقرأ الأسانيد ونقف على اللطائف كالمعتاد. من هاني أم حسام؟ هات حسام. اقتصر واقتصر واقتصر. في فرق بين الاختصار والاختصار. الاختصار الكلام المفيد بالمعاني الكثيرة، والاختصار كلام المفيد فقط دون المعاني الكثيرة. هذا الفرق بين الاختصار والإيش؟ والاختصار. طيب نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان لابد قبل أن نبدأ في ترجمة هذا الرجل أن نحدد شخصيته، فرجعنا إلى موسوعة فهارس صحيح مسلم لعبد الرحمن إبراهيم فودا، فحصلنا على المعلومات التالية. ذكر النووي الطبري في شرحه على صحيح مسلم في 11 موضعا.
هذه الفهارس الحقيقة ليست لصحيح مسلم، وإنما هي لشرح النووي لصحيح مسلم في 3 مجلدات، وهي فقط تتطابق مع طبع القرطبة. فيها 3 مجلدات فهارس، من بينها فهارس الإعلام. فكان الدليل، فكان الخيط البحث، بداية البحث الصحيح، أن ننظر في الطبري المذكور في جميع شرح النووي من أول ذكر لآخر ذكر. فلعله مرة سماه، لعله مرة ذكر شيخه، لعله مرة ذكر تلميذة. ما كان يعرف الرجل منه، كيف نعرفه؟ كيف نعرف الرجل عن طلبة علم؟ نعرف من اسمه أو من كنيته أو من طبقته أو من بلدته أو من بلدته. نحن الآن محققون، محقق عندنا معلومة، نريد هذه المعلومة من خجور إلى ثانية والثانية إلى ثالثة حتى نصل للنتيجة الصحيحة وفق معطيات علمية. هذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق. فالآن عندنا هنا الطبري فقط، فننظر في ورود الطبري في جميع الشرح. هذا القراءة المتأمل يحتاج إلى وقت طويل، أن ننظر في شرح النووي من أول جزء إلى آخر جزء، هذا أمر يحتاج طويل. في عندنا فهارس مفصلة مطولة فيها فهارس الآلاف، فنظر الأخ فهارس الطبري وجد أين يذكر الطبري، نستبدع الآن المذكور وشوف الزيادة عن المذكور هنا الطبري حتى نحدد هويته. تفضل.
ثانيا، ذكره النووي بإحدى كنيتيه وهي أبو علي في 3 مواضع. ثالثا،
إذا وجدنا أنه مرة يقول أبو علي الطبري، إذا هذه معلومة، هذه معلومة زائدة. لكن هذه المعلومة أزعجتنا، لأن الطبري المعروف عندي وهذا سر البحث هو ليس أبو علي أبو عبد الله، وإنما هو ليس أبو علي وإنما هو أبو عبد الله، وقد كنا بأبي علي. نسمع الآن كيف نحل الإشكال.
ثالثا، صرح النووي في 2 موضع أنه أحد رواة صحيح مسلم.
إذا ننظر كيف هذا الآن الحل، نحاول نعرف من التلميذ ومن، ونحاول نعرف كتب، أنتم طلبة علم، نحاول نعرف كتب الكتب التي فيها أسانيد الكتب، كما أن لي ولك اسمها نسب، فهناك نسب للكتب، نسب الكتب كتب خاصة في أسانيد الكتب. ما هي أسانيد الكتب؟ الكتب الخاصة في الكتب المرويات، المرويات الفهارس والتي تسمى عند المغاربة الأسباك والبرامج أو المشيخات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن مثلا الشيخ مسلم وقع للقاضي عياض بإسناد، القاضي عياض له كتاب، وقع لابن جوزي في كتاب، القاضي عياض له مشيخة، فقرأ الشيخ مسلم على عدة شيوخ من شيخه لمسلم. فسيأتينا الآن اسم هذا الراوي ضمن هذا السند، ابن الجوزي، ابن حجر، العلماء روي مسلم بإسناد خاص بهم، روي البخاري بإسناد خاص بهم، روي الترمذي بإسناد خاص بهم. إذا الواحد منهم متى شاء يسلم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان من شيخه إلى الترمذي، فإذا أخذ إسناد الترمذي يروي جميع الجامع بإسناد واحد، يروي جميع صحيح مسلم بإسناد واحد. إذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما أملى مجالس الأذكار تخريج الأذكار النووي أسندها، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. آخر من كان يسند في مجالس من؟ الشيخ محمد مرتضى الزبيدي صاحب العروس الذي كان يدرس الأزهر وهو متأخر الوفاة، كان بعد صلاة الجمعة يعقد مجلس إلا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي وقع له؟ وقع له إسناد للكتاب، إسناد للبخاري، إسناد لمسلم، إسناد للترمذي، إسناد للنسائي هكذا، إسناد للطبراني، إسناد لأحمد، إسناده لأحمد يروي 40,000 حديث كل مسند أحمد. فأنا الآن أريد أن أعرف إسناد العلماء بصحيح مسلم، هذا واحد منهم، هذا الراوي واحد منهم طبري. والآن هذه أيضا مسألة أخرى وفتح باب جديد للبحث. نكمل هذه مسائل منهجية، الذي يتكلم في أمور منهجية ينبغي أن يعرفها. فهرس الكتب مثل طبيعة فيه أشهرها وأوعبها وأحسنها فهرس ابن خير عن شيوخه، ثبت البلوي، المعجم المؤسس للحجر، معجم الشيوخ الكبار لذهبي، هذه الكتب كلها كتب ذكرت أسانيد الكتب. نعم.
رابعا، صرح النووي في آخر موضع ذكر فيه الطبري صرح باسم تلميذه وهو ابن أبي جعفر، وهو أحد شيوخ القاضي عياض الذي سمع القاضي صحيح مسلم منه عن الطبري.
إذن هو أصبح شيخ القاضي عياض. أريد أن نقف على أستاذ القاضي عياض صحيح مسلم. أي نعم. نعم. أستاذ. ما هو اسم الطبري أصبح بعد كل المراحل؟
تبين لنا مما تقدم أن الطبري هو أبو عبد الله أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الطبري الشافعي، ويدعى بإمام الحرمين، مفتي مكة ومحدثها، صاحب العدة الموضوعة شرحا على إبانة الفوراني، ولد بآمل 1840، رحل فسمع على أبي الحسن عبد الغافر الفارسي صحيح مسلم 1939 ورواه مرات، وعلى كريمة المروزية صحيح البخاري. تفقه على ناصر العمري بخراسان وعلى القاضي أبي الطيب ببغداد، ولازم بعده الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وبرع وصار من عظماء أصحابه، وكان إماما كبيرا. أشعري العقيدة، جرت بينه وبين الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خطوب، جاور مكة وصار له بها أعقاب وأولاد، وتوفي بها في شعبان 1894.
إذن الرجل من وفيات أول القرن الخامس شافعي المذهب، له كنيتان، وقد نصف على أن له كنيتين، على أن له كنيتين، الفاسي في العقد الثمين والعقد الثمين في تراجم أهل مكة. العقد الثمين في تراجم مكة، مجرد ما عرف أنه مكي الآن فتح لنا باب جديد ننظر فيه في من صنف في تاريخ مكة من أهل العلم، ومن أوعد من صنف في علماء مكة الفاسي في كتاب العقد الثمين وهو كتاب النفيس جيد. أي نعم. فإذا عرفنا الرجل، مثل الرجل الطبري الآن أصبح
الحسين ابن علي ابن الحسين الطبري الشافعي.
الحسين ابن علي ابن الحسين الطبري ابو عبد الله وابو علي له كنيتان. فهذا الطبري المذكور في شرح مسلم في سياق ذكر الروايات. طيب نعود الان الى محل ما وصلنا ونقرأ الاسانيد ونعلق كالمعتاد لا نوثق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة.
هذا الإسناد من لطائفه أن رجاله مدنيون على شيخ المصنف. الشيخ المصنف يحيى بن يحيى تميمي نسبا ميسرور بلدة لقبه مسلم وأخذ عنه في بلدته. ومن نهج علمائنا في طلبهم العلم أنهم يأخذون عن مشايخ بلادهم قبل التحول للرحلة في الطلب. فالعلم القريب يقدم العلم البعيد. وهو غير يحيى بن يحيى الليثي كما نبهنا عليه مرات، ذاك سبق له أوهام وهذا ثقة ثبت إيمان. مالك إمام دار الهجرة رأس المسلمين كبير المتثبتين كما تعلمون. كان البخاري يقول أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع بن عمر. وهذا ماذا يسمى سلسلة الزهر. وقد ألف الحافظ بن حجر لا حديث التي رويت في سلسلة الزهر فهو مطلوب. سألني بعض الإخوة عن فرق بين ثقة وثقة سب وثقة ثقة وثقة متقن. بلا شك هنالك فرق، وقد تكرر السؤال أكثر من مرة. الثقة الحافظ ذكر رحمه الله تقريب أن ألفاظ التوثيق أعلاها على الإطلاق لفظ الصحابة. الصحابة هذه اللفظة لنا معها وقفة بعد في آخر الباب، في آخر حديث في الباب الذي معنا لنا معها وقفة، لأن الصحابة عدول لكن في ضبطهم قد ينسوا. مثل كذلك هذا قد ينسى، لا يمكن أن ينسى. فشوش على الحافظ بإطلاق لفظة الصحابة في أعلى مراتب الصحة، لأن الصحابة نعم هم عدول ديانة لكنهم بشر يسريهم النسيان والوهم كسائر الناس، ولم يكن نقل تفصيل. ثم ذكر بعدها عدة ألفاظ هي في المرتبة الأولى وهي فوق مرتبة الثقة. فما أكد بمدحه بأفعل فهذا من المرتبة الأولى، فقوله مثلا فلان أوثق الناس، أو التأكيد الحاصل بالتكرار ففيه زيادة على الكلام الخالي منه. ففرق بين أن نقول ثقة وبين أن نقول ثقة ثقة، أو أن نقول ثقة حافظ. لكن لو كنا ثقة عابد هذا مسألة أخرى، العبادة مسألة غير الضبط. وزاد تلميذه السخاوي عدة ألفاظ ألحقها بهذه المرتبة كقوله أصدق البشر أوثق الخلق، إليه المنتهى في التثبت، وقال ويلحق بها فلان لا يسأل عن نفسه. وفلان لا يسأل عن نفسه تقال قدحا ومدحا، تقال قدحا ومدحا على حسب السياق وعلى حسب القائل. وسئل الحافظ لفظ لا أعرف له نظيرا، هل تلحق بهذه بالألفاظ الدرجة الأولى أعلى ألفاظ التوثيق؟ قال محتمل. قلت محتمل لأن كلمة لا أعرف له نظيرا في الدنيا تحتمل المدح في العبادة والزهد والفضل والتمسك بالسنة والدفاع عنها. فإذا قصد القائل الحديث لا يعرف له أبدا في الدنيا في الحديث فهذا يلحق بها، ولذا قال يحتمل. مع مراعاة أن هذا القول استمد من علو منزلة قائله. وهناك ألفاظ مفردة فوق لفظ الثقة مثل حجة ومتين وجبل. فجبل وحجة ومتين ألفاظ تعدل ثقة ثقة أو ثقة ثبت. ومن بين هذه الألفاظ أيضا فلان لو سألنا هل يقال عدل ضابط مثل ثقة المتقن أو ثقة ثقة؟ عدل ضابط فلان عدل ضابط لا، عدل ضابط تساوي ايش؟ ثبت. لأن الحديث الصحيح رواية الحديث عن العدل الضابط عن مثله من سبع الإسلام إلى منتهان غير شدود ولا علة قاطعة فيه. فالعدل الضابط يساوي ماذا؟ العدل الضابط يساوي الثقة فقط. العدل الضابط يساوي الثقة فقط. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما زاد على المرتين كان تقول ثقة 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 مثلا يكون أعلى من قولنا ثقة ثقة. قلت نعم، لكن في مرتبة واحدة، لأن هذه المرتبة لها أعلى ولها أدنى. ومثل على ذلك بقول ابن سعد عن شعبة أمير المؤمنين قال: ثقة مأمون حجة صاحب عدل. ثقة مأمون حجة صاحب عدل. الحجة ثقة 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 ثقة. قل ثقة حجة مأمون صاحب حديث. قال الإمام السخاوي: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة لما سئل عن عمرو بن دينار مكي فقال رحمه الله، قال ابن عيينة: ثقة 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 ثقة. فسكت على التاسعة لأنه قد انقطع نفسه، يعني ما يجوز أعلى من هذا، لا يجوز أعلى من هذا. فالتكرار التكرار يفيد شيئا من الزيادة. ومثل هذا في الحقيقة ألفاظ كثيرة كان يقال فلان ركن من أركان الحديث، فلان مجموع على ثقته، مع مراعاة أن الذهبي في الكاشف يذكر مجمع عليه غالبا إن أراد أن أصحاب الكتب الستة رووا له. يعني الذهبي لما يقول فلان مجمع عليه لا يريد هذه المنزلة، وإنما يريد بيان توضيحي أن الأئمة الستة تعرفونهم أربعة صحيحين في الأربعة قد أخرجوا لهذا الراوي، فيقول أجمعوا عليه مجمع عليه وما شابه. ويكفي هذا والكلام طويل من الكثير. طب نعود، هذا مالك. مالك ماذا قال عنه؟ رأس البتنين كبير متثبت. هذا اللفظ مثل لفظة ثقة ثبت ثقة ثقة وما شابه. ابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي الفقيه الحافظ المجمع على إمامته وعلى ثقته. عروة بن الزبير ابن عوام ابن خويلد ثقة وهو فقيه مشهور. ما في الإسناد الذي يليه.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمش قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناصر وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آسق.
كم شيخ لمسلم في هذا الاسم؟ تفضل عبد الرحمن.
خمسة.
خمسة. كمين؟ قتيبة واحد. ابن رمح اثنين.
أبو بكر بن أبي شيبة.
ثلاثة.
عمرو الناصر.
أربعة.
وزهير بن حرب.
خمسة. خمسة. قال: كلاهما عن الزهري. ما هو المراد بكليهما؟ تفضل. من الليث وسفيان؟ من يعرف من الليث ومن سفيان؟ اي السفيانين واي الليثين؟ اي الليثين؟ تفضل. سفيان طيب كيف عرفنا أنه ابن سعد؟ أنه ابن سعد تعليل التمام فيها أمر أسهل من النظر. متى وجدت في صحيح مسلم ليسا مبهما فهو ابن سعد، يعني كان ليس فقط غير مقرون بغيره فهو ابن سعد، أما إن قرن مع غيره فهو ابن أبي سليم. فمسلم لم يخرج ليس ابن أبي سليم إلا مقرونا مع غيره، أما ليس ابن سعد فهو الذي انفرد. فمتى وجدتم أن مسلما قرن الليث مع آخر وغالبا يقرنه كان ليس ابن أبي سليم مع أبي إسحاق الشيباني، فإذا كان مقرون مع أبي إسحاق الشيباني فالمراد يكون من؟ ابن أبي سليم. وإن لم يكن مقرونا فيكون المراد من؟ الليث ابن سعد الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. وأما قتيبة ابن سعيد فهو ابن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. وأما ابن رمش فهو محمد ابن رمش ابن المهاجر السجيلي مولاهم ثقة ثبت. وأما عمرو الناقد فهو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد. وأما أبو عثمان البغدادي نزيد الرقة وهو ثقة حافظ. وأما زهير بن حرب ما كنيته تفضل أبو خيثمة النسائي. أما سفيان فهو ابن عيينة وهو ابن محمد الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام رحم الله سفيان. من بديع أحواله كان كثيرا قيام الليل، وكان يوضع له العشاء فيأكل العشاء ويتعشى ويأكل الموز والفاكهة ويأكل الحلوى، ثم يقوم يطيل القيام بين يدي الله في القيام. وكان يقول رحمه الله: اعلف ثمارك ثم كده، يعني اعلف ثمارك ثم اشتغل عليه، اعلف ثمارك ثم كده، يعني النفس أخذت ما تريد، أخذت ما تشتهي، اشتغل عليها الآن، اعمل عليه. رحمه الله تعالى. في هذا الحديث قال: في حديث سفيان من إناء واحد، في حديث سفيان من إناء واحد. إذا لفظة وهو في الإناء الواحد لفظة من؟ لفظة من هذه؟ لفظة في الإناء الواحد لفظة الليث، ليس كذلك؟ يعني الليث قال في الإناء الواحد، ولفظ النسوق لفظ من؟ لفظ الليث، لفظ الليث. فهذه من الدقة المتناهية عند مسلم في صحيحه رحمه الله. ثم قال: قال قتيبة، قال سفيان أي ابن عيينة: والفرق ثلاثة أصع. هذا ايش يسمى الغريب؟ الفرق كلم سلمات غير الحديث. وقد ذكرنا أن من سمات صحيح الإمام مسلم أنه جرده عن كلام البشر، وأنه اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. ومع هذا فإن فيه خلاف ذلك أحيانا، مثل بيان المدرج، بيان الغريب، بيان بعض الأسماء يعرف به مسلم، بيان بعض العلل، ليس كذلك؟ فهذا منهج للإمام مسلم في بيان الغريب، فاللفظ الغريب يسوق أثرا يبين معنى. فالفرق ما هو الأمر شيء غير معروف، فالفرق مثيال ثلاثة أصع. وفي درسنا القادم نتكلم عن هذه المسائل بنوع من التفصيل، والمطلوب منكم أن تنظروا في هذه المسائل وأن ندقق في ألفاظ الأحاديث، الفرق الآصع المد المفكوك وما شابه. أي نعم، باقي المسجد اليمين.
قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأسرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهم حتى تكون كالوسرة.
ما معنى حتى تكون كالوسرة؟ أي تأخذ من شعر الرأس حتى يكاد يبلغ الشعر الأذنين أو شحمة الأذنين، يعني بمعنى يعني يكون ظاهر. لكن في هذا الحديث جواز ايش؟ جواز قص المرأة شعرها. في هذا الحديث جواز أن تقص المرأة شعرها، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أفرغت على رأسها ثلاثا الشعر القليل، كانت الوسرة، والوسرة اللمة أو أقل من اللمة وهو ما لا يجاوز الأذنين. وهنالك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، ومر بنا كنتم تذكرون أن النبي قد برئ من الحالقة عند المصيبة. من هي الحالقة؟ في تحلق رأسها، وهي عادة كانت معروفة في الجاهلية، والنهي الأصل فيه أنه بالتحريم. وهنالك كلام جميل على القاري في المرقاة في الإشكاف مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، يقول فيه قوله نهى النبي أن تحلق المرأة رأسها ذلك لأن زوائد النساء كاللحى الرجال، زينة الرجل لحيته، وزينة المرأة ضوء أبتاها أو ضوء أباها أو ضوء أبو أو ضوء أبلها. قال لأن الزوائد للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال، وأما المرأة فاحتاجت إلى قص شعرها للجمال كان تعجز عن نظافته وأنته، تحتاج إلى قصه، فهذا جائز بهذا الدليل. وقد شوش بعض أهل العلم على هذا الجواز لأن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المرأة زينتها في شعر رأسها، وأما أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد من الرجال أن يتزوجهن، فانقطعت الزينة، قطع الزينة للزوج في حقهن، فأذن لهن بقص الشعر. وفي هذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الجزء الخامس من كتابه أضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إسرانجية، المرأة يعني تقطع شعرها إلى قرب الأصول تأخذه كالرجل، هذه سنة إسرانجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهي من جملة الانحرافات التي عمت بها البلية في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. ثم أجاب عن هذا الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوسرة، فقال رحمه الله بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرنا شعور رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن كنا يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت. ولذا قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا بالترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. إذن الأصل في المرأة أن تترك شعرها، إن احتاجت فلها أن تقصره وأن تأخذ منه بحيث لا تأخذه من أصله ولا تحلقه لا لمصيبة ولا لزينة. فالأصل في الزينة أن يبقى شعر المرأة طويلا وأن لا تأخذه إلا لحاجة، بشرط أن لا تتشبه بالإسرائيليات ولا تتشبه بالرجال، فإن زال هذان المحظوران فلهن رخصة في أخذ الشعر. والله تعالى أعلم. نعود إلى الإسناد الذي يليه. هذا الإسناد لما تكلم على لطائفه، هذا الإسناد من لطائفه أن نصف رواته من أهل البصرة والنصف الآخر من أهل المدينة، فعبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ بصري، وأبيه معاذ بن معاذ أبو المثنى ثقة المتن أيضا من أهل البصرة، وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة حافظ المتن. كان الإمام سفيان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان رحمه الله تعالى عابدا. وأما أبو بكر بن حفص فهو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو بكر المدني، وهو مشهور بكليته، وهو ثقة. وذكر لكم أكثر من مرة أن الإمام الحافظ الذهبي قال كتاب سماه المشهور بكليته للأعيان، ذكر فيه منشهر بكليته، فهذا أبو بكر بن حفص مشهور بكليته. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فقد اختلفوا في اسمه على قولين، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله، وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو مشهور بكنيته أيضا، وهو ثقة المكثر. نأتي الإسناد الذي يليه.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني نخامة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن ذنوبان.
يجوز أن نقول نحن ذنوبان ونحن ذنوب أيضا. وهذا الإسناد من لقائته أن رواته تدور بلادهم بين المدينة ومصر. فهارون بن سعيد الأيلي شيخ الإمام مسلم هو أبو جعفر السعدي مولاهم ثقة فاضل نزيل مصر. وأما ابن وهب هو عبد الله أبو محمد المصري القرشي مولاهم، وهو فقيه ثقة حافظ عابد. مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن أشج صدوق روايته عن أبيه وجادة من كتاب. وقد ذكرنا أن مسلما انتقد بإخراجه لمخرمة ابن بكير عن أبيه، أتذكرون هذا؟ وذكرنا جوابين، من يذكر الجوابين؟ ذكرنا جوابين بعد هذا الانتقاد، هذا انتقاد الدارقطني وغيره. وقلنا الوجادة معمول بها، والكتاب لا يتغير ولا يزول، والكتب يصوم. والثاني أن بعض أهل العلم أثبت شيئا من السماع، نعم سمع شيئا ووجد شيئا، الوجادة حجة الحمد لله، الوجادة حجة. وأما أبوه فهو رجل مصر كان ثقة، وأما سلمة ابن عبد الرحمن ومن بعده فهم مدنيين. فبلاد الرواة في هذا الإسناد يدور بين مصر والمدينة. نأتي الإسناد الذي يليه.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراس عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
هذا الإسناد محمد بن رافع القشيري بن السابوري بلدي مصنف، وكما قلنا طالب العلم يأخذ من شيوخ بلدته ولما يفرغ منهم يتحول إلى غيرهم، وهذا منهج أسلافنا في الرحلة في الطلب. والملاحظ أن شيوخ مسلم رحمهم الله تعالى جلهم من نيسابور وقسم منهم من البصرة والكوفة، وقد دخلهما ودخل مصر، وقد وقع خلاف في دخوله دمشق، والظاهر أن علماء دمشق التقى بهم في الحج، وهو عن غير واحد من أهل مكة. شبابه هو ابن ثوار المدائني وهو ثقة حافظ، وأما ليث، من ليث هذا؟ هذا ليس بن سعد، القاعدة ذكرناها، متى كان الليث مقرونا في المسلم في السند مع غيره فهو ابن أبي سليم، ومتى لم يقرن فهو ابن سعد الإمام المصري المعروف. وأما يزيد فهو مصري ثقة فقيه، يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه كان يرسل. وأما عراق فهو عراق بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل. أما حفصة بن عبد الرحمن بن أبي بكر فهي ثقة. والنساء لم يعرف بينهن متروسة أو كذابة، لم يعرف النساء كما قال الحافظ الذهبي في آخر الميزان، لم يعرف بين النساء من وصفت بأنها كذابة أو متروسة. يوجد المجهولات من بين النساء والضعيفات نعم، لكن الكذابات المتروسات كالرجال سلام. وأما الرجال من يصف من الرجال بأنه كذاب أو متروس أو مطروح أو شديد الضعف أو نحو هذه العبارات، تحدث ولا حرج، تحدث ولا حرج. فهذا يدل على أن المرأة ذات عاطفة مستخدمت في الخير، مستخدمت في الخير، فهي تحسن وقد تحسن أكثر من الرجل. كيف لا لقد دار إسناد صحيح الإمام البخاري على كريمة الرضية. انظر في أسانيد جميع العلماء المتأخرين في رواياتهم لصحيح البخاري، لا بد أن تجد الكريمة هذه هي الكريمة، لا اسمها كبير ومصيب. كريمة الرضية دار إسناد صحيح البخاري عليه. وانشغال النساء بعلم الحديث أمر مشروط، فللشيخ الإمام أحمد مجموعة من الشيخات وللسمعان مجموعة، ولم يعرف لأحد عدد من الشيوخ تبنى على الثمانية أساتذة رحمه الله تعالى. ناتي لسد اليمين.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب تلميذ الإمام مالك المشهور بالقعنبي، صاحب الرواية المتبوعة التي طبعت حديثا، رواية القعنبي من الموطأ، من موطأ مالك. والقعنبي رحمه الله تعالى قرأ نسخة الموطأ على مالك، وقرأ مالك من النسخة الآخر عليه، وقال لازمت مالكا فأخذت علمه ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. فالطلبه بحاجة إلى سمت المشايخ كحاجتهم إلى إيش؟ إلى علمه. والناس بحاجة إلى أخلاق العلماء كحاجتهم إلى علم العلماء أيضا. هو أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة وسكنها مدة، وهو ثقة عارف، وكان ابن المديني وابن معين لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، كان يعتبر رواية القعنبي عن مالك من أقوى الرواية. إن اختلف الرواة في مالك فكان ابن المديني وابن معين يقدمان رواية عبد الله بن مسلم القعنبي عن رواية غيره. وأما أفلح بن حميد فهو ابن نافع الأنصاري ثقة. وأما القاسم بن محمد فهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أحد فقهاء المدينة، فهو ثقة. ما في بسند اليمين.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان.
يحيى بن يحيى متقدم، أبو زكريا النسابوري، أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي ثقة، عاصم الأحول هو عاصم ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري ثقة، تكلم فيه يحيى بن سعيد الخطان بسبب دخوله الولاية، وثقه غيره من سائر أئمة الجرح والتعديل. أما معاذة فهي معاذة بنت عبد الله العدوية المستهزاء البصرية ثقة. نبدأ بعده.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
هنا في هذا الإسناد ما يبرهن كالمعتاد على دقة الإمام مسلم المتناهية رحمه الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة جميعا قتيبة وأبو بكر. أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم الثقة صاحب التقاريب صاحب المصنف وغيره كما ذكرنا أكثر مرة. فرجع تفصل فقال قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعفاء. إذا من الذي قال ابن عيينة؟ من الذي قال ابن عيينة؟ الوكيل بن شيبة. وأما شيخه الآخر قتيبة ماذا قال؟ فلم يقل ابن عيينة.
اضطر مسلم لأن يضع هذه الجملة الاعتراضية قال قتيبة حدثنا سفيان حتى لا يتقول على شيخه فيقوله أنه قال ابن عيينة وهو لم يقل ابن عيينة إنما قال سفيان. وهذا كما قلنا أكثر من مرة من دقة مسلم المتناهية في صحيحه رحمه الله. عن عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأكرم ثقة ثبت. أبو الشعفاء مشهور جدا بكنيته وهو من أئمة البابية يكذبون عليه ويزعمون يعني يقولونه أقوالا ما قالها. وهو كثير الدوران في كتبهم الفقهية وفي أي مسند لهم أي صحيح لهم أي لهم مسند الربيع لهم مسند الربيع. هو جابر بن زيد الأزدي وهو ثقة فقيه. ومن لطائف هذا الإسناد أن صحابي صغير يروي عن صحابية كبيرة أي ميمونة. لو أن ابن عباس أخبرنا عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يفعل كذا وكذا يزيد نجاسة هذا ماذا يسمى؟ من يقول لي ماذا يسمى هذا؟ هذا يعني مرسل صحابي. لأن ابن عباس سمر النبي عاريا ولأن ابن عباس صرح أن ميمونة حدثته. فلما يصف لنا ابن عباس طريقة النبي في الغسل صلى الله عليه وسلم فلم يبقى إلا أن يكون قد سمع هذا من زوجة من زوجاته. ومرسل الصحابي حجة لأن الصحابة عدول ثقات. نعم نسمع الإسناد الذي يليه.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
كم شيخ المسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ الإمام مسلم تفضل؟ من هما؟ هذا ابن راهويه نعم الأول. الثاني محمد ابن حاتم المعروف بالسمين وهو محمد ابن حاتم ابن ميمون أبو عبد الله البغدادي فبيه قدر ما يهم. أما ابن راهويه فهو كان مجتهدا وكان قرينا للإمام أحمد وهو ثقة حاتم. ومن دقة مسلم كما ذكرنا أن إسحاق قال أخبرنا وأن شيخه الآخر محمد بن حاتم قال حدثنا. ومسلم كما ذكرنا يفرق بين أخبرنا وحدثنا ثلاثا بشيخه الإمام البخاري فإنه لا يفرق بينهما. من يذكر لي الفرق بين أخبرنا وحدثنا عند مسلم؟ من يذكر لي الفرق؟ فضل أخركان قرئ على الشيخ جماعة الفرق بين أخبرني وأخبرنا أيضا أخبرني وحده أخبرنا على جماعة قرأ طارئ على مسامي الشيخ والشيخ يسمع فهذا يقال أخبرنا. هذه أشياء نكررها حتى ترفخ حتى تصبح من الأبجديات لابد أن نكررها. نعم وحدثنا حدثنا سمع بأذنه من لفظ الشيخ مع جماعة. إن سمع من الشيخ وحده دون الجماعة يقول حدثني يقول حدثني. فمن دقة مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر هذا هو ابن الثاني أبو عثمان البصري صديق قد يخطئ. أخبرنا ابن جريج. ابن جريج مدلس تدليسه قبيح، والمدلس تقل رواياته لما يصر في التحديث. هنا قال أخبرني عمرو بن دينار واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاه المكي ثقة فقيه فاضل، إلا أنه كما قلنا كان يدلس ويرسل. فأما عمرو بن دينار وابي الشعثاء فقد تقدما. هنا قال ما الفرق بين هذا الإسناد والإسناد الذي قبله؟ أن الإسناد الذي قبله صحابي الحديث ميمونة، وهذا الإسناد صحابيه من؟ ابن عباس. وعلمنا من الذي قبله أن رسول الله كان يكتفي بفضل ميمونة كما قلنا أنه سمعه من ميمونة أنه مرسل صحابي. نأتي الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
الملاحظ أن مسلما يعني ذوقه رفيع، بدأ بالأحاديث وبدأ يفصل في الأسانيد والطرق، بدأ بحديث عائشة طرق حديث عائشة حتى فرغ منها، ثم ذكر حديث ميمونة، ثم ذكر حديث ابن عباس وجعله بين حديث ميمونة وأم سلمة لأن مداره وأصله يعود إلى ميمونة، ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وذكرنا أن مسلما يجمع حديث الباب في موطن واحد وينزل وينتقي من أحاديث المتكلم فيهم بكلام لا يخرجهم عن دائرة الاحتجاج والثقة، ولكن قد يكون في حفظهم شيء ولكن يشملهم اسم الستري. ولذا مر بنا في بعض الأسانيد أن فيه صدوق يخطئ وما شابه. ولذا كنا قد دبهنا في الدروس الأولى أنه يوجد في صحيح الإمام مسلم أحاديث حسنة في الإسناد وكذلك في صحيح الإمام البخاري، فليس كل حديث في صحيح مسلم أو البخاري إسناده صحيح، لكن الحديث نفسه صحيح. حديث أورد طرق عديدة جدا، لكن بعض الأسانيد فيها مغامر كثيرة. والذي يدلل على هذا أن أبا عيسى الترمذي سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أبا عبد الله عن أحاديث عديدة فقال فيها البخاري حديث حسن، ويكون الحديث في صحيح البخاري، ويكون الحديث في صحيح البخاري، والبخاري قال عنه حسن. محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري الزمن مشهور باسمه وكنيته معا، وهو ثقة ثبت. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله البستوائي البصري صدوق ربما وهم، أبوه هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هذا اسمه سندر الدستوائي ثقة ثبت، وقد رمي بالقول في القدر ولا بالقدر، وقد رمي بالقول في إيش؟ في القدر. نحن نقول بالقدر، والذي ينكر القدر نقول عنه إيش؟ نقول يقول بالقدر أم يقول في القدر؟ يقول في القدر، رمي أنه يقول في القدر. وأما يحيى بن أبي كثير فهو الطائي مولاهم أبو نصر اليماني ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل. أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه إسماعيل أو عبد أبو أو عبد الله مضى في إسناد سبق، ابن عبد الرحمن بن عوف. زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة أيضا، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تربت في فجره صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي بعده
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكيك، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر.
وهذه دقة متناهية لمسلم على عادته فيما تعلمنا من صحيحه فيما قرأنا وفيما سيأتي إن شاء الله. عبيد الله بن معاذ أبو عمرو البصري ثقة حافظ، أبوه معاذ بن معاذ أبو المثنى ثقة متقن، محمد بن المثنى أبو سلزن الذي تقدم قريبا قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، لماذا لم يقل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؟ لماذا قال يعني ابن مهدي؟ لماذا هذا؟ تفضل يا مراد. مسلم يريد أن يقول هذه من كيسي، لم يقل شيخي ابن مهدي، وإنما أنا الذي قلت ابن مهدي، هذه من دقته رحمه الله تعالى، هذه من دقة الإمام مسلم. قال من؟ قال يعودان على الضمير في قال، يعود على ما؟ نعم لا عن وعن معاذ والد عبيد الله وعبد الرحمن بن مهدي شعبة ثقة حافظ متقن، عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيك الأنصاري المدني ثقة، ابن مهدي ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث، إمام كبير مشهور. ومن دقته قال قال ابن المثنى بخمس مشاكي، لكن عبيد الله بن معاذ ماذا قال؟ قال بخمس مشاكيك، هذه دقة متناهية جدا. ابن معاذ قال مشاكيك، وأما ابن المثنى قال مشاكي، ثم قال ابن معاذ قال عبد الله بن عبد الله دون كلمة دون ابن جبر، قال عبد الله بن عبد الله ولم يذكر جده، ويقال فيه ابن جبر ويقال فيه ابن جابر، وهذه على العادة أيضا دقة مسلم متناهية. ويلاحظ في هذا الإسناد من خلال هذا السياق أن الإسناد قد يركب بين لفظين من ألفاظ المشايخ، فلفظة مكاكيك لمن؟
لعبيد الله.
لفظة مكاكيك لمن؟
لعبيد الله.
لعبيد الله. ولفظة ابن جبر لمن؟
عبد الرحمن.
لفظ ابن جبر جاءت ابن جبر لمن؟ محمد بن سنة. وفي هذا جواز أن تجمع بين ألفاظ الشيخين، أن تذكر مجموعة أسانيد ثم تسرد المتن سردا مطولا تجمع فيه إيش؟ ألفاظ جميع المشايخ، وهذا عمل شيخنا رحمه الله. فأي الكتب؟ عمل شيخنا أكثر مظاهر في أي كتاب؟ في أحد الكتب إليه، أحد كتاب لشيخنا إلى نفسه، وكان يراه أدق الكتب على الإطلاق مختصر صحيح البخاري، وتعب فيه تعبا لا يعلمه إلا الله، حذف الأسانيد والبخاري يختصر، وهو لما حذف وحذف المكرر أخذ على نفسه ألا يفوت لفظ فجمع. وهذا منهج من الأقدمين الذي يجمع الألفاظ، منهج يعني ظهر على وجه جلي جدا في منهج الإمام ابن جرير الطبري، ولا سيما في التاريخ، التاريخ يجمع أسانيد كثيرة ثم يفوت لفظا طويلا جدا، فإن بحثت عن هذا اللفظ وفرست هذه الأسانيد لم تظفر بهذا اللفظ إلا مجموعا من جميع هذه الأسانيد، لكن لو أخذت كل أسانيد العدة لا يخرج معك هذا، ولا يقدر على هذا إلا من كان فطنا دقيقا فقيها لذيذا، يعرف ما الذي يحدث وما الذي يبقى وما هو المكرر وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وهكذا. نذكر نأتي لسان الذي بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
قتيبة بن سعيد مضى وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عالي رحم الله وكيعا. وكيع من أخباره المؤثرة التي أنا شخصيا تأثرت بها، قالوا كان في الصباح بعد الضحى يذهب إلى سوق الحمالين يعني الأكفالين، فيصح للحمالين سورة الفاتحة حتى يحضر الظهر، وكان إمام المسجد فيرجع إلى الصلاة فيصلي، فيتواقد عليه الطلبة فإيش فيجلس فيحدثهم، يعني العوام الحمالين لهم نصيب من طلبة العلم. مثلا انت عامي، واحد يوم منا ان كان عامي وهذا العامي قد فرغ لك ايها طالب العلم فرغ لك قلبه وعقله ويسمع منك، هذا عامي لا يلتفت اليك، لا صح عقيدته بين الله الصواب، ولو الفاتح كان سيفعل الوكيل اسمع منه الفاتح حتى تصح صلاته. هذا إمام كبير يتوافد عليه العلماء من كل مكان، الإمام أحمد والإمام الشافعي لأن الكبار يتوافدون عليه، وهو يذهب إلى سوق الحمالين ويقول للناس اقرأوا علي الفاتحة رحمهم الله. وأما مسعر هو ابن كدام أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل ابن جبر وأنا استقدم دخل الإمام مسلم في إسناد في حديث آخر حديث أنس وحديث هو هو. نعم ما يصير الإسناد الذي بعده لعلنا إن شاء الله نكمل أسند الباب.
قال وحدثنا أبو كامل الزحدري وعمر بن علي وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضعه المد.
أيضا دقة متماهية الإمام مسلم قال بشر بن المفضل ثم بين أن أبا كامل الجحدري واسمه الفضيل بن حسين بن طلحة ثقة حافظ وهو من شيوخه وقد تقدم قال أبو كامل حدثنا بشر لم يقل ابن المفضل وإنما قال حدثنا. هذه زيادة فيها فائدة وفيها دقة. وأما عمرو بن علي بن بحر بن كميز أبو حفص الفلاث ثقة حافظ إمام من أئمة الجرح والتعديل أبو عمرو الفلاث أبو حفص الفلاث عمرو بن علي. وفي كثير من الكتب ولا سيما في الكلام والروايات يقع تطبيع يقولون قال الدارقطني بدل عمرو بن علي لأن اسم الدارقطني ايش؟ عمر بن علي. وجدت الإمام ابن القيم في كتاب إعلام المقطعين في موطنين الإعلام يقول قال الدارقطني والكلام ليس للدارقطني وإنما الكلام الفلاس. والسبب أن ابن القيم قال عمر بن علي عمر ليس عمر فظنه الدارقطني وهو ليس الدارقطني وإنما هو الفلاس. فهذا ما أخذ دقيق ينبغي أن ننتبه إليه لما توثق الأقوال من قبل طلبة العلم. فمن مذمة اختلاط من مذمة عمر أن تصبح عمر أصبحت عمر فقد انقلب إلى إيش؟ إلى الدارقطني فتكون أصل خطأ. بشر بن المفضل بن لاهة الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون كلهم من أهل بصرة إلا صحابي الحديث وهو سفينة وهو مدني كما ذكره مسلم في طبقاته ذكره في أهل المدينة وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قائما على متائه وكان قويا يحمل الكثير فراه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يحمل الشيء الكثير فقال له أنت سفينة. فالسفينة لقب له اشتهر بها اشتهر به اشتهر بها لله. أبو ريحانة عبد الله بن مطر البصري مشهور بكليته صدوق تغير بأخره ولا نعرف هل بشر طوال منه قبل أو بعد. قبل السنة فيه ضعف كثير هذا الضعف ليس غير بأحاديث زار. ذكرنا أكثر من مرة أن سميع مسلم في الصحيح يرد على أولئك القائلين بأن الحديث لا يتقوى بالشواهد. فسميع مسلم في تطبيقه العملي وسميع الشافعي في مبحثه في الرسالة عند المرسل في تأصيله العلمي كل منهما يدلل على أن الأحاديث تتقوى بما ورد في الباب. وأما القول بأن الحديث الضعيف صفر والإسناد الثاني صفر وصفر زائد صفر يساوي صفر هذه صاحب هذه هو الصفر عقل صاحب هذه المقولة يا صاحب الصفر هذا منطق غير صحيح. الخبر يعتري له فإن جاء آخر يقل الجمع فليس الضعف اليسير ليس كالعدم ومن جعله عدم هو مخطئ والله أعلم. ما في الإسناد الذي بعده
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ها قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اضبطها بشكل حسن صاحب هذه قال أبو بكر إيش صاحبي صاحبي رسول الله على أنها ناتمة السفينة. قال أبو بكر عن سفينة قال أبو بكر أبو بكر هذا ابن أبي شيبة قال أبو بكر صاحبي رسول الله يعني سفينة صاحبي رسول الله. نعم
قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد، وقال وقد كان سدرا وما كنت أثق بحديثه.
هنا لنا وقفة مع الكلمة الأخيرة بعد أن نتعرف على الرجال. كم راوي عن أبي ريحانة في هذا الإسناد؟ كم راوي عن أبي ريحانة؟ من يقول لي كم راوي عن أبي ريحانة؟ هات عبد القادر واحد. من هو؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر البصري ثقة حافظ، الذي يقال له ابن عليا وعلية أمه، ولذا ليس عيبا أن يعرف الرجل باسم أمه. وليس ابن سمية تقتل الفئة الباغية، بس كذلك. فعلي بن حجر قال إسماعيل، والبكر بن شيبة قال ابن عليا، علي بن حجر السعد المروزي. مسلم أخرج من صحيفة يقول فيها حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر الندم، هذا الحديث ليس من تلك الصحيفة، إسماعيل هذا ابن عليا وليس هو إسماعيل بن جعفر المدني صاحب تلك الصحيفة التي قد طبعت حديثا التي يخرج منها مسلم. ومسلم في كتابه في صحيحه ينقل كثيرا من الصحف الحديثية كما ذكرنا أكثر من مرة. أبو ريحانة عبد الله بن نطر تقدم. نسمع الأذان ثم الدرس القادم حتى يجيب الأسئلة. يقول لأحد الإخوة هل يجب الجمع بين الصلاتين في هذا الحر؟ لا، ولكن من السنة الإبراد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالظهر، والإبراد أن أخر الظهر إلى قبل العصر، وهذه سنة مهجورة، وينبغي أن تشهر. فإن لم تفعل في هذا الحر فماذا تفعل؟ نصلي الظهر بعد انكسار خطبة الشمس، كان مثلا من الأزمة الرابعة فنصلي الظهر الساعة الثالثة مثلا، هذه سنة ينبغي أن تشهر، والشريعة جاءت بالرفق المكلفين. ما رأيك في من يقول إن الألباني رحمه الله لم يكن فقيها، ومن يقول إن مذهبه ظاهري؟ لا تكون ظاهرية مذمومة، والأصل في الإيمان نأخذ بظواهر النصوص بعد جلبها، فالعيب أن نأخذ بظاهر نص وهنالك ظاهر أسرع منه، وهذا الذي أخذ على ابن حزم. فإن وجدنا ظاهر نصا قارب في مسألة فما ينبغي أن نحيد عنه. الشيخ أتاه الله من ساعة الاطلاع على كتب الحديث والمصادر ما لم يأتي غيره، الشيخ ليس بمعصوم، ولكن الخلاف معه قد يدور أنه يحسن الحديث وغيره يضاعف مثلا. القول أن الشيخ ليس بفقيه، فمالك أقوال من الناس يقول الشيخ فقيه ليس بمحدث عن الشغل العلل، فتشابهت الأقوال واخترنا، وهذا شأن باطل. أذكر وما زلت أذكر أن الشيخ اتصل بي مرة فقرأ علي جملة أو فقرة من كتاب التحرير، قال أحفظها من أكثر من 50 سنة، فأرجو أن توثقها تخرجها من كتاب التحرير ابن همام في الأصول، وقد أملاها علي وكتبتها، وكادت العبارات تتطابق تماما مع حفظه. ومن يسمع أو من يقرأ أو من جلس في مجالس الشيخ يعلم نكبة الشيخ وقدرته على استحضار القواعد الأصولية والفقهية، وهو كثير الاحتجاج بالقواعد المتبعة، بل كل الأقوال التي انفرد بها الشيخ عن علماء هذا العصر قوى رأيه بالقواعد المتبعة عند أهل العلم. لو سمعته مثلا يتكلم عن حرمة صيام السبت مثلا او عن حرمة مثلا ذهب المحلق، ما خرج عن قواعد اهل العلم المتبعة في تقوية القول، فلم يكن للشيخ اقوال مذهب جديد في قواعد الاستنباط، وكان يلزم الخصوم بالقواعد التي عنده. فالقول ان الشيخ ليس الفقيه في حقيقة ترد عليه الاف الفتاوى والمجالس التي ورثت عن الشيخ. وأقول من فقه إمامة الشيخ، من علامة إمامة الشيخ في الفقه أن انفرد بأقوال، ولو أن الشيخ لم ينفرد ببعض الأقوال ما أخذ عليه ما أخذ عدوا القول هذا بطال وجه. يقال بصيام السبت الذهب المحلق ومسألة ومسألتين في الحج والاعتكاف في المساجد الثلاثة هذه المسألة يستثنوها. فلا يوجد الشيخ قول إلا وقد قال به واحد من أصحاب الأئمة المتبوعين من الأربعة. أما هذه الأقوال قد قال بها بعض السلف ولكن لم يشتهر قولهم والأخذ مبادئ القبضة الملكية سأل قليلة. وقد فوضت في أوراق من أرض الله عز وجل أن يسر الإتمام بخير وعافية انفرادات الشيخ. ذكرت قول الشيخ فيما ظن أن انفرد به ثم وثقته من كلام السابقين من العلماء. فالقول أن الشيخ ليس بفقيه هو قائم على ذاك الانفصام البدعي بين الفقه والحديث. هو ليس بفقيه يحفظ متون ويعكف عليها ويشتغل بحواشيها كشأن الهديين. هذا صحيح ولم أرى هذا فقها أصلا. الفقه الملكة الدربة الملكة والطريقة المسلوكة اتباع القواعد قواعد الاستنباط هذا هو الفقه. هل يجوز تقديم وليمة قبل يوم 13؟ الظاهر وليمة العقيقة. وليمة العقيقة في السابع يذبح يوم سابعه في الحديث وعلق السابع بالمولود. فالمولود جاء مثلا يوم الخميس في وقت صلاة المغرب فيوم الخميس القادم في وقت صلاة المغرب هو آخر السابع ويوم الأربعاء في وقت صلاة المغرب هو أول السابع في سابعه. وورد أحاديث ضعيفة بمفرداتها حسنة حسنها غير واحد من المحدثين الشافعية خاصة وحسنها شيخ رحمه الله أما من لم يتمكن من السابع فالرابع عشر أو الواحد والعشرين. هناك أسئلة عن فقه بعض الأحاديث التي قرأناها وعن مقدار بعض الألفاظ التي جاءت سأتي عليها إن شاء الله بتفصيل في درسنا القادم. يقول تاجر أراد أن يبيع بضاعة فإذا أرجع الزبون جزءا منها فأراد أن يخصم 15%. هل يجوز هذا؟ لا. هو أمام خيارين: إما أن يطيل المشتري فيرجع إليه المال ويأخذ السلعة فإن حصل عيب فأهل الخبر يقدرون العيب ولا هو أن يخصم العيب. أما إن لم تكن معيبة فإما أن يرجعها وإما أن ينبي البيع. في حديث ابن عمر وغيره في البخاري بل في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يسترقاه فإن استرقاه فخلاص البيع لازم إلا أن حصلت الإقالة. إن حصلت الإقالة فهذا من باب حسن الخلق. أخ يقول كنت أصلي وراء إمام وكنت مسبوقا فسلم الإمام وقمت أكمل ما سبقني فجاء عدد من الرجال يصلون كان الإمام قد انتهى فاتخذوني أنا إماما لهم فجهرت بالقراءة وصليت بهم. فهل تعتبر هذه الجناعة ثانية؟ نعم هذه الجناعة ثانية فيها كراهة إن كان للمسجد إمام راتب على قول جماهير أهل العلم. وهذه مسألة النقل فيها عالم غارم فقد نقلها الشافعي نفسه في كتابه الأم ونقلها محمد بن حسن الشيباني في كتابه الحجة عن أبي حنيفة ونقلها سعمون عن ابن القاسم عن مالك في المدونة. بل ذكر سعمون في المدونة عن ابن القاسم قال لو أن المؤذن أذن وانتظر المعتاد وكان إماما ولم يأتي أحد فصلى وحده ثم جاء جماعات بعده فالإمام فالجماعة صلاة الإمام وحده وأكره لهم أن يصلوا جماعة ثانية. هذا كلام ابن القاسم في المدونة. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض واللازم والحتم والواجب الفاظ بمعنى واحد عند جماهير اهل العلم خلافا لعلماء الحنفيه. الحنفيه فقط يفرقون بين الواجب والفرض بان الفرض ما ثبت على وجه قطعي بدليل من حديث متواتر او من ايه واما ما ورد واما ما ثبت في غير قطع كان يكون حديث عزيز او مشهور غير متواتر فهذا لا يثبت به الفرض عندهم وإنما يثبت به الواجب كتفرقتهم بين المكروه كراهة تحريمية والحرام. إذا يقولون عن دخان مكروه كراهة تحريمية لا يقول عنه حرام. ما هو المكروه كراهة تحريمية؟ يقولون من يأثم صاحبه يأثم. ما الفرض؟ قالوا من أنكر الفرض لن يكفره. من أنكر الواجب لن يكفره. من أنكر الفرض لن يكفره. ومع هذا يتجوزون. لو سألناهم ما هو حكم لبس الرجل الحرير أو الذهب لقالوا حرام. وعندهم عند أئمتهم نزاع هل بلغ التوافر عنده وبعضهم قال الحق لها بالحرام بشهرتها واستفاضتها وهكذا.
والله تعالى أعلم.
أخ يعني يسأل عن أب له يحسن إليه ويبره ولا يطيق من كثرة الإساءات ولولا الدين لعصيته فأرجو نصيحة مستعجلة. أقول لك أنت في جهاد فاصبر وصابر واختم لازم بهذا الجواب. فربنا عز وجل يأمرك بقوله في سورة الإطمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن كان الوالد يأمرك بأن تكفر فلا تطعه في هذه المعصية. وربنا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة, يجب عليك أن تصاحبهما المعروف. فكيف إذا كان أمر وبلا شك وأدنى من ذلك تصبر على أبيك, تعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم لم يجزئ والد ولده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه ويعتقه. الوالد أوسط أبواب الجنة, ومهما ارتفعت مكانتك في العلم أو في المجتمع أو في المال فينبغي أن تكلم والديك برحمة مع ذل, كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدعاء لوالدين أمر قد قصر فيه كثير من المسلمين. فالإنسان انكار وحلق وصل السماء في الشهادات والاقتصاد والدنيا أمام الوالدين هذان الجناحان لا يفرجان. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وادعو لهما. كان قتادة كما ذكر المزي في ترجمته قتادة بن دعانة السدوسي قال كان لما يتكلم مع أمه تكاد لا تسمع, يتكلم بذل يكاد لا يسمع. وكان بعض السلف يفتش الخبز لأمه ولا يأكل فيقال له لما لا تأكل, يقول أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي, أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. قيل لعمر بن بر كيف برك لأبيك, فقال بليل ألا أمشي إلا بين يدي وبنهار ألا أمشي إلا خلفه وألا أصعد ظهر بيت هو تحته. فالبر ميدان تفتيح واسع يتسابق فيه المتسابقون. كان أبي يتأذن من الجارب عمر بن بر فسجنه وإياه, فقام طوال الليل على شمعة في السجن أخذ إناء يسخن له الماء حتى لما جاء الفجر أعطاه الماء ساخنا. فالبر ميدان فتيح, والإنسان كلما أخلص لله في البر ويرفع يديه ويسأل الله عز وجل إن كان هذا البر من أجله فإن الله سبحانه وتعالى يفرج ما هو فيه من ضيق ومن شدة بسبب هذا البر, كما حصل في الحديث الذي نعرفه جميعا حديث الغار. والبر طاعة مؤقتة. فهنيئا لك من كان لك والد أو والدة اعبد الله تعالى بهما. جاء رجل شاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد فقال أحي والدتك؟ قال نعم. قال فبيها فجاهد. وفي رواية عند النسائي قال إلزم رجليها, قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها, إلزمها فإن الجنة عند رجليها. أقرب طرق الجنة الآن أن نبر بويده وندعو لهما وألا ننساهما من الخير. وليس البر بالإعطاء والنفقة والمال, وإن كان هذا شيء من البر ولكن البر المعنوي الكبير لما لا يتحمل هذا الكبير في شرعنا سيدا يسود, هو عاجز ضعيف في بدنه لكن كلمته تسمع والكل يتسابق إليه بخلاف غيرنا من أهل الغرب. الواحد منهم لما يكبر أبوه أو أمه يأتي ببدل منهما بكلب أجلكم الله فينفق عليه ويضع الوالد في الملجأ أو عند في المكان الخاص بكبار السن. الوالد في ديننا سيد ملك يأمر وأمره رضا وغضب الله عز وجل, يستفيد من تجربته في الحياة. فعلى الشباب خاصة أن يهنأوا وأن ينعموا وأن يفرحوا بالطاعة. وربنا يقول وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا, فمن لم يكن برا بأمه فهو ولا محالة في الدنيا جبار وشقي. فحتى لا تشقى في الدنيا احرص على والدتك. فإن لم تكن ضارا بأمك فأنت لابد أن تكون شقي في الدنيا. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجعلنا وإياكم هداة المهديين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة، تتمة للحديث عن الوالدين الذي تفضل به الأخ جزاه الله خيرا، أذكر لكم إبراهيم عليه السلام كيف كان يعامل والديه، أو بالأحرى أبيه كما حكى القرآن عنه. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ قال: أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف لطف يا أبت. ماذا كان جواب أبيه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني وليا. شوف الكلام الخافي من أبيه ولده إبراهيم الذي تلقف به. فماذا كان جواب إبراهيم لأبيه؟ هل قال له بالشدة والكثرة كما فعل؟ لا، الجواب كان: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بسطوله بدون سطوله، ولكن في الأخير نهي عن الاستغفار بعد أن تبين له أنهم أصحاب الجحيم. فالصلاة أيها الأخوة، كل واحد منا يجب عليه أن يعامل والديه بالتي أحسن، ويتذكر تربية أولاده حينما كان طفلا صغيرا كيف صعب عليه أبوه وأمه. هذا ما أوصيكم به، أن تترفقوا في الدعوة إلى الله. الرفق بالدعوة واجب أيها الأخوة. وصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يحرم من الرفق يحرم من خير كله. ما في خير، كما قالت عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. حتى بين النصارى، بين أي إنسان تجده عليك أن تترك تحريم. مدرس نصراني كان يدرس في مدرستي اسم زهور، ونحن المسلمين جميعا هو الوحيد النصراني. فماذا أفعل معه؟ تلقفت به رحمة الله يا أستاذ زهور، أسألك: أليس الأنبياء كل الأخوة موسى وعيسى ومحمد؟ قال: نعم. قلت له: سورة المريم تسود بذكر عيسى وأمه، فمن سب عيسى فقد سب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد. فأستاذ زهير: أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأن محمدا رسول الله. أنا بدأت بعيسى لماذا؟ لأنه قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبيهم. فأجده يقول لي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر. قال: أقول الكتب عن الإسلام. رجعنا ما فيه الكتب. قلت له: لا يأتي شيطان من الإنس يقول: أنت كيف أنت تركت دينك وأصبحت مسلما؟ قل له: أبدا، أنا ما جبت مؤمنا بعيسى عليه السلام، ما قبلت بعيسى، لكن جبني مالي لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأخوة، نستعين بالرفق حتى مع الكفار، كما استعمل ابراهيم عليه السلام مع ابيه الكافر. وايضا اذا وجدنا نصرانيا او يهوديا او اي انسان، علينا ان نتلطف معه وندعوه الى الاسلام بالتي احسن. املا بقول الله عز وجل: فدعونا تدين ربك بالحكمة والماء وانزعت الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدلون المشركين فهينوا بالآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله أكبر. هذا الخطاب موجه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا نعمل به ونأخذ بالرفق. ندعو إخواننا المسلمين وغير المسلمين بالرفق كما أمامنا القرآن وكما أمامنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه تجربتي منذ 50 عاما وأنا أتنقل بين المسلمين وغير المسلمين وأدعوهم إلى الله. فكثير من غير المسلمين استجابوا كما هذا اسم الزهور وقبله اسم الزوجة أيضا إذا اسمعوا استجابوا ولقفوا بالشهادتين. فعلى كل مسلم إذا رأى غير مسلم أن يترفق به ويدعوه بالتي أحسن وبالمسلم بالأولى. فإن كثيرا من المسلمين مع الأسف يحدثون اللحى فكيف نفعل معهم؟ هل نتركهم؟ أبدا. نسلم عليهم ونقول لهم أنا حينما رأيت في مكة وأنا آتي من المدرسة إلى حلب أنا كثيرا من الأسف يحدثون اللحى فماذا أفعل معهم؟ أسلم عليهم وأبتسم في وجههم أقول أخلين إنك أهلا وسهلا بالأخ. أقول لك في أخ مصري سألته هل تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم أنا أحب النبي. لا في أحد إلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له النبي يقول جز الشوارب أعطي اللحى الذي يحب النبي يقول أن يعطي. قال قلت له أين اللحى؟ أين اللحية؟ في الحرم قبل 20 عاما في إدارة الطارق الثاني أخذ يا أخوان الحجاج من عمر إلى الحج يتحدثون اللحى علامة العمر المقبولة اتباع السنة علامة الحج المبرور اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين اللحية؟ أتيت بالهب الحديث جزء الشوارب أعطي اللحى خالص المجيد. فزاد واحد مثلا في عيدي قال يعني الشيخ أريد دليلا من القرآن أريد دليلا من القرآن فما هي الآية التي تشهدت بها؟ أرجو الله عز وجل